الحمد لله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. سبحانه لا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في سعره. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء البررة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يأذنون. أما بعد، فإن الوصية المبذولة لي ولكم عباد الله هي تقوى الله سبحانه في السر والعلن، في الرغبة والرهبة، في الغضب والرضا. إنما يتقبل الله من المتقين. المتقون الذين تدفعهم تقواهم إلى تقديم مرضاة ربهم على رضا خلقه وعبيده. أيها الناس، لقد من الله سبحانه وتعالى على عباده بفصول أربعة يتقلب فيها الزمن على حر نصيب ويؤس قريب وبرد شتاء وحسن ربيع، وجعل لكل فصل من هذه الفصول حكمة يرعوي إليها من به ابتكار فهل يمدكر. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر من سموم جهنم، وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم. ولقد جعل الله سبحانه أشياء كثيرة تذكر بالنار ولهيبها، كالأناقل المفرطة في الحر أو البرد، فبردها يقرقس ويذكر بزمهرير جهنم، وحرها يأخذ بالأنفاس ويذكر بحر جهنم وسمومها. قال الحسن البصري رحمه الله: كل برد أهلك شيئا فهو من نفس جهنم، وكل حر أهلك شيئا فهو من نفس جهنم. وقال قتادة رحمه الله تعالى في معرض هذا: هل لكم بذلك يدان أم لكم عليه صبر؟ طاعة الله ورسوله أهون عليكم يا قوم، فأطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أنسيت لظى عند ارتكابك للهوى وأنت توقى حر شمس الهواجر؟ أيها المسلمون، إن الله جل وعلا سيحشر الأموات جميعا من قبورهم بعد البعث إلى الموقف حفاة عراة غرلا، كما بدأ أول خلق يعيده: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يجمع الناس في عرفات القيامة أولهم وآخرهم على صعيد واحد، فيموج بعضهم في بعض، وتدنو الشمس منهم حتى تكون كمثل دارهين، فيبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون ولا يحتملون. فمنهم من يبلغ به العرق إلى كعبيه، ومنهم من إلى ركبتيه، ومنهم من إلى حقويه، ومنهم من يلزمه العرق إلزاما. فيكون الناس أحوج ما يكونون إلى ما يرمون به ظليلهم ويشكون عليلهم، أحوج ما يكونون إلى ما يقطعون به ظمأ الهاجرة ورقة الحجر المهول. إنهم أحوج ما يكونون إلى ما يقطعون به ظمأ الهاجرة ورقة الحجر المهول. إنهم يا رعاكم الله يطمعون في ورود حوض نبيهم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير تريد عليه أمتي يوم القيامة. الحديث رواه أحمد. إننا بحاجة ماسة عباد الله إلى أن نلبس مليا حول هذه النعمة المزداد المنصوبة بعرفات القيامة،
لنأخذ منها دروسا وعبرا علها أن تؤتي غافلنا وأن تبصر جاهلنا بأنه لا عيش إلا عيش أهل الآخرة. إنا لنعمى كرات والعيون ناظرة. فالله مولانا ونعم المولى وقل لمن يعصيه أولى أولى. ما هو إلا عفوه وحلمه سبحان من لا حكم إلا حكمه. جاء عند مسلم في صحيحه أن الحوض يسبق فيه ميزابان من الجنة. الحوض عباد الله قبل الصراط عند وجود الناس للمحشر يريده المؤمنون ويزاد عنه الكافرون. طوله شهر وعرضه شهر كما بين المدينة وصنعاء. ماؤه أبيض من اللبن وريحه أبيض من المسك وكيزانه كنجوم السماء في عددها ونورها ولمعانها. وهو أبرد من الثلج وأحلى من العسل. من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. يصب فيه نهر الكوثر الذي حافتاه سباب الدر المجوف وطيبه مسك أزهر. وهو موجود الآن لقوله صلى الله عليه وسلم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. رواه البخاري. كل هذه الصفات عباد الله صح بها الخبر عن الصادق المصدوق في الصحيحين وغيرهما مما يوجب الإيمان به والطمع في وروده بيد أن ثمة قضية تحتاج إلى إمعان النظر فيها والصدق مع الله في طرحها والأخذ بأسباب التوكل من أن يكون مسلم ما في عداد المرتدين فيها. ألا وهي ما يقع يوم القيامة من المفاجآت في أناس يطمعون أن يكونوا ممن يريد حوض نبيهم صلى الله عليه وسلم فإذا هم يزادون عنه ويحرمون النهل منه بل إنهم بذلك يفقدون مفتاح الجنة وهو الشرب من هذا الحوض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرق لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. رواه البخاري. والنكتة اللطيفة عباد الله أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الحوض قبل التحذير الذي بعده ليشير إلى التخويف من فعل ما يقتضي الإبعاد عنه الحوض. وجاء عند البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ ناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. وكان ابن أبي مليكة راوي الحديث يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن في ديننا. وجاء عند مسلم في صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لأزود عن حوضي رجالا كما تزاد الغريبة عن الإبل. والمعنى عباد الله أنه يطرد من لا يستحق الشرب من الحوض. أيها المسلمون إن الأمة الإسلامية لهي في أشد الحاجة إلى أن تريد حوض نبيها صلى الله عليه وسلم. وإن هذه الأجيال المتأخرة ليخشى عليها من ظلمات لا يجد فيها الحاجة بصيص نور يهتدي به إلى سواء الصراط أو يخلط به من ضلالة. وإن الإحداث والتغيير الذي جد في صفوف المسلمين لهو خير شاهد على هذه القضية. ونحن اليوم معاشر المسلمين نعيش معركة حامية مع الازدواجية في كثير من أجوائنا الحياتية إلا من رحم الله يجمع فيها بين الحق والباطل والصحيح والضعيف والزين والشين. ولعل الازدواجية الصحافية في مثل هذه الأيام هي مقبض الرحى في كثير من الأقطار الإسلامية والعربية والتي اندلع أكمارها وطار في كثير من أرض الإسلام كرارها. لقد أهملت كثير من الأقلام فلم تفخر بالإسلام بل ما فتئ بعضها يلهو ويلعب ويقهر وكأنه مدافع الأعياد تتفجر بالبارود الكاذب وسط معمعات مقرومة مدعومة يتيه فيها اللبيب. وإن تعجبوا عباد الله فعجب أن يكون الاسم الصحفي مسلما وما يخطه البنان غريبا كل غرابة عنه. أين تلك الأقلام تدل الناس على ما يحفظ لهم دينهم ويحصن كيانهم وتحذرهم من شرور الكفرة الحاقدين، وتقيم لهم الميزان العادل، فيرجعون عقلاء مميزين يعرفون ما يأخذون وما يذرون. وخجلتاه من أقلام محسوبة على المسلمين يموت فيهم العالم، وتبتلى الأمة ببلايا ورزايا ثم لا تكتب فيها حرفا، بل هذا زاهد في حق هذا، وهذا فيه أزهد منه فيه. لقد شغلنا عنها شواغل الصبيان في الأرحال، ومباهج أحلام شبابهم، وملذات الغرام التي يسمونها حتى في حالة الوفاة الكورية. أيا كان هذا المتوفى رجلا أو امرأة، كافرا أو ملحدا، بغيا أو خبيث الطبع، إن مثل هذه المشاعر الصحفية في تضخيم وفاة ما نفسها أو أحر منها موجودة عند رواد الصحافة وعشاق الورق في بلاد الإسلام وللأسف، وهي مشاعر يأباها الدين جملة وتفصيلا، ما دامت توهم إيمان المرء بالله، وترده إلى غيره من الأحياء أو الأموات. ويا لله كم يحزننا أن يكون قلب امرئ ما فارغا من الله مملوءا بغيره ممن بقوا أو هلكوا. إن الانتياب مع مثل هذا جرم، وإحسان الحديث عن هجور، وإذا حكم ذو قلم على المر بأنه حلول أو بالعكس فهو مدلس مخوف. هو أمثاله كشجرة الدلتا تعجب من رآها وتقتل من أكلها، وما نحبوهم إلا أنوف أزكمها الغبار فاستوت عندها الروائح، أو جسوم تمدت ولم ينزع مبلولها فما هي إلا الحمى ما منها بد. عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه عليه فغضب وقال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، رواه أحمد وابن أبي شيبة. فالعجب عباد الله ممن يعلم خطورة الركون إلى غير الإسلام أو غير القلب والعاطفة مع أحياء غير المسلمين أو أمواتهم، مهما كانت الظروف التي تحيط بهم ودوافع الرغبة أو الرهبة التي تنبعث من قبلهم، فإن ذلك كله لا يتوغ تحذير الأقلام فيهم ولا خلع الجنباب الكافر والانتماء الزائف، مهما نعق الناعقون بأن لهذه الشخصية أعمالا خيرة، بل وإن بلغ التجرؤ ببعضهم في وصف مثل هذه الشخصية بأنها طبقت الإسلام وإن لم تكن مسلمة في صحافة المسلمين متنوعة، وما علم من جهله مركب أن عملا ما بلا إسلام مهما كان خيرا فلن ينفع صاحبه في أخراه. يقول الله جل وعلا في حق الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. قدم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه المدينة قبل أن يسلم، فدخل على ابنته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طردت عنه فقال: يا بني لا أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قال: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس. هكذا فعلت أم المؤمنين في أبيها بكلمة حق خلقت بها مثلا عربية، كل فتاة بأبيها معجبة، ما دام أن الإيمان لم يخامر قلبه وكلمة التوحيد لم ينطق بها لسانه. ألا تعلموا رحمكم الله أن رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم كبراجح، فمن أدرك عليه من ليس من دينه فلن يريد حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوافقون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأوردنا حوضه واسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رحمن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صواب فمن الله، إن خطأ فمن نفسي والشيطان، أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، ثم اعلموا أن بعض أهل البدع أنكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم ممن عرفوا بالمكابرة بعقولهم أمام نصوص الشارع الحكيم، فجعلوا آراءهم مقدمة عليها، فما وافق العقل منها قبلوه وما لا فلا. وهذه بلية كبرى اتسع نطاقها في بقاع شتى من أراضي المسلمين، يعرفون باسم أهل الفكر المستنير أو العقلانيين الذين يخضعون نصوص الشريعة لعقولهم لا العقل. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى جملة ممن خالفوا الوحي بآرائهم وعقولهم، فكان من أهمهم ثلاثة أصناف: صنف عارضوا الوحي والأخبار بعقولهم فقالوا لأهل الشريعة لنا العقل ولكم الشرع، فجعلوا أهل الأرض اثنين ذا عقل بلا دين وآخر دينا لا عقل له. وعلى هذا كلة ممن اخترقوا من حضارة الغرب وفلسفاتها، وعلى هذا كلة ممن اخترقوا من حضارة الغرب وفلسفاتها ووضعوا من أجزائها حتى أنشدت عظامهم وأنبتت لحومهم. والصنف الثاني قالوا لكم الشريعة ولنا الحقيقة والأدوار، وهؤلاء هم أهل التطوف الذين لا يعتمدون على الوحي الصحيح. وصنف الثالث خالفوا الوحي بسياساتهم فقالوا لأصحاب الشريعة لكم الشريعة ولنا السياسة، والتي يعبر عنها آخرون بفصل الدين عن الدولة، أو دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، أو بعبارة أخرى الدين لله والوطن للجميع. فهذه الأصناف عباد الله كلها ممن لن يرد حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس له إلا الحميم والغساق، وآخر من شكله أزواج، إلا أن يتداركهم الله برحمة منه وفضل، ويكونوا من المؤمنين المصلحين البعيدين كل البعد عن الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب للرأي برأيه استجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض. رواه البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من قتل عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ما سألناك من خير فاعطنا، وما لم نسألك فاستدينا، وما كثرت عنك اعمالنا من الخيرات فبلغنا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.